بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذت معكم ليلة البارحة بعض القواعد الترجيحية، واليوم سأطرح في بداية هذا الدرس التطبيقي موضوع عبارات السلف، وأيضا غدا إن شاء الله سنأخذ أمثلة أخرى لعبارات السلف. والمقصود هنا يعني في دراسة عبارات السلف توجيه عبارات السلف ومعرفة طريقتهم في التفسير. عندي هنا ثلاث قضايا كلية متعلقة بتفسير السلف مع أمثلتها. أول قضية عنوانها واحد: أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. العبارة الثانية أو يعني القضية الثانية: أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. والثالثة: أن تفسير السلف ينحو إلى التفسير بالمعنى، ينحو إلى التفسير بالمعنى، بالمعنى سم ينحو يميل إلى التفسير بالمعنى دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة، دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة. هذه ثلاث قضايا كلية متعلقة بعبارات السلف. نرجع مرة أخرى ونذكر الأمثلة لهذه القضايا. أولا: أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. إذا نظرت من حيث العموم، من حيث الإجمال، إلى تفسيرات السلف ستجد أن في تفسير السلف اختصار، يعني ليس فيه عبارات كثيرة، وإن كان بعضهم قد يخرج عن هذه القاعدة، يكون عنده بسط في العبارة مثل ابن زيد كما سنلاحظ أو قتادة، هؤلاء قد يكون عندهم أحيانا بسط في العبارة، اللي هم قتادة وابن زيد بالذات والحسن أيضا أحيانا، لكن هذا لفلان وفلان. لكن غالب أو جمهور تفسير السلف يكون مختصر العبارة ويؤدي المعنى المراد. يقول النحاس في كتاب معاني القرآن عند تفسيره للأحرف المقطعة، يقول: وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول أنها فواتح السور، وكذلك قول من قال هي تنبيه، وقول من قال هي افتتاح كلام. ثم قال، طبعا هذه كلها أقوال للسلف، ثم قال: ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا، لأنه ليس من مذهب الأوائل، وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا. يعني قصد من الشرح وبسط العبارة ليس من مذهبهم. قال: وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا، ثم يتأوله أهل النظر على ما يعجبه المعنى. ثم قال: ومعنى افتتاح كلام وتنبيه إنما هو بمنزلة هاء في التنبيه وياء في النداء، والله تعالى أعلم بما أراد. انتهى كلامه. إذا نلاحظ الآن أن النحاس يعطينا تنبيه على أن تفسير السلف في الغالب في الإجمال، يعني اختصار العبارة. شيخ الإسلام في تفسير آية أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها، عند تفسير قول سبحانه وتعالى: بأيكم المفتون، قال: حار فيها كثير. والصواب المأثور عن السلف. قال مجاهد الشيطان، يعني المفتون الشيطان. وقال الحسن هم أولى بالشيطان من نبي الله. قال شيخ الإسلام فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى، يعني بين الحسن المراد. وعبارته قال هم أولى بالشيطان، فشيخ الإسلام يعقب عليه يقول أن الحسن بين المعنى وأن الحسن تكلم على عادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى، مع البلاغة وفهم المعنى. فهذان النصان والنقلان عن النحاس وشيخ الإسلام يدلان على أن عبارة السلف في الغالب في التفسير تكون فيها إجمال واختصار مع أداء المعنى. الثاني أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. عندي عبارتين أو عندي عبارتان، الأولى للشوكاني والثانية للواحدي. يقدم الشوكاني لأنها أوضح في هذا، ثم نرجع إلى عبارة الواحدي. الشوكاني يقول واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله، فإن جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال وكذلك ما جاء عن الصحابة فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسراره. هذا فيه إشارة أنه أحيانا يكون تفسيرهم أوسع من المدلول اللغوي. سم الشوكاني المكان في المقدمة الظاهر موجود، لا هذا موجود هذا قدير الجزء الرابع، لا في الجزء الرابع صفحة 309، الجزء الرابع صفحة 309 طبعا الطبعة القديمة المعروفة. عبارة الواحدي أيضا نبع على نفس القضية، يقول الواحدي في عبارة له وكذلك آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون إنما فسروها بذكر المعنى المقصود، كقوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال قتادة إذا قيل له مهلا مهلا ازداد إقداما على المعصية. قال الواحدي فمن أين لك أن تعرف هذا المعنى من لفظ الآية إلا بعد الجهد وطول التفكر. وكذلك قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال السدي يعظم أولياءه في صدورك. فانظر هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى في قال بهذه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو. فإذن عبارة السلف لا يلزم أن تكون مطابقة، يعني لا تأتي بالمطابقة، إنما قد تكون أوسع. وفي طبعا ما هو أوسع من قضية يعني المرتبطات بالألفاظ مثل اللازم أو الجزء المعنى أو غيره، أحيانا يأتي أوسع من ذلك، وهذا إن شاء الله إن جاءنا في يعني في التفسير سأشير إليه إن شاء الله. طيب المثال أو القضية الثالثة ونذكر لها المثال الآن أن تفسير السلف ينحو إلى التفسير بالمعنى دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة. المراد هنا ليس أنه لا يرد عن السلف تفسير لغوي، لا، لكن أحيانا يتجهون إلى المعنى المراد وإن لم يبينوا ما هو معنى الكلمة، وسيأتي عندنا مثال لذلك في التفسير. نقل البيهقي تفسير الشافعي في قوله ذلك أدنى ألا تعول، قال الشافعي لا يكثر من تعولون. طبعا هذه مأخوذة على الشافعي من الأشياء التي انتقد فيها الشافعي من جهة اللغة، وأصحابه ينتصرون له اللغويون الشافعيون ينتصرون للشافعي بهذه. فمنهم الآن علي بن القاسم الخوافي صاحب مختصر العين ينقل عنه البيهقي يقول وحكى الحمشاذي عن علي بن القاسم الخوافي صاحب مختصر العين أحد أجلاء أئمة الأدب أن الشافعية ذهب إلى الأصل لأن العول بمعنى الميل إنما هو سبب وليس بمطلق في الأشياء، لأنه لا يقال للجدار عال ولا يقال عال عن الطريق إذا مال عنه، وإنما خص به موضع القسم لأن العول أصله قوت العيال، ومن العول يتسبب الميل، ومن القسم بين الضرائر في الإنفاق وغيره يكون الميل، فسمي الميل عولا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أصل الكلام، وذهب المفسرون إلى المعنى الذي يتسبب من الأصل. والمفسرون يفسرون كثيرا من الأشياء على المعنى لا على الأصل، كقوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قالوا من المعذبين لما أحضروا للتعذيب. فإذا تفسير من المحضرين بالمعذبين كأنه تفسير بماذا؟ بالمعنى، يعني بالنتيجة أو باللازم، يعني من لازم إحضاره أن يعذب، من لازم إحضاره أن يعذب. فهو الآن يريد أن يخرج كلام الشافعي ويؤصله أن الشافعي اتجه إلى أصل المادة، يعني ألا تجور ألا تميل. ها؟ إيش؟ إيه لا تكثر عيالكم، نعم، فإذا كثرت عيالكم تجورون. فالشافعي ذهب إلى الأصل، وهؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على هذا الأصل وهو الميل. مثال أو نقل آخر وهو من أهم النقول في هذا الباب عن ابن القيم يقول وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيره. فيهمنا نحو عبارته التفسير على المعنى هو الذي يذكره السلف، يعني هو موجود في تفسير السلف. هذه ثلاث قضايا مهمة تتعلق أو لما الإنسان يعني يأخذ بها يكون عنده في ذهنه أن عبارة السلف أحيانا قد تكون أوسع من المدلول اللغوي، وأنها تتجه إلى بيان المعنى المراد بالآية دون النظر إلى تحليل الألفاظ. هذا آخر مثال أذكره في قضية تعبيرات السلف عن الطبري رحمه الله تعالى. أيضا نبهنا بمثال على أن أحد المفسرين ذهب عن البيان اللغوي إلى بيان المعنى، ونبه إلى أن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك، يعني لم يبينوا اللغة وإنما يبينوا المعنى، قال لعلل تدعوهم لي. نسمع العبارة منه في قوله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكس حظوظهم من الشرف والكرم. إذن الآن لاحظ طبعا هذا التحليل اللفظي الذي يذكره ابن القيم عند المتأخرين. بعد هذا قال وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. لما تنظر أنت الآن إلى خسر كما ذكر الطبري الآن اللي هي الناقصون حضورهم، يعني خسر شيء معنى نقص منه شيء. فالذي قال خسر معنى هلك عبر بالنتيجة، يعني بلازم الخسارة، يعني من خسارته أنه يكون هالكا. فالطبري يعلق يقول: وقد يجوز أن قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية، بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. نعيد عبارته الأخيرة هي المقصودة. فإذا الآن عندنا الخسار بمعنى النقصان، هذا تفسير إيش؟ لفظي لغوي. الخسارة بمعنى الهلاك، هذا تفسير على المعنى. فهو يعلق على ذلك يقول: فحمل هي هذا المفسر تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، يعني ليس تفسيرا لفظيا. قال: فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه، ولكن لا تنفع إليك. يقول لو جر قلمه بعض العلل كان ذكرنا فوائد، ولكن إن شاء الله غدا إن شاء الله سأذكر لكم بعض هذه العلل مما ذكره العلماء ونصوا عليه بإذن الله. هذه فكرة موجزة عن أصول اعتبرها، وما زال الموضوع طبعا قيد البحث، اعتبر أنها أصل في قضية عبارات السلف في التفسير، فإذا فيه استفسار سريع عنها حتى ندخل في تفسير الآيات. طيب، الآن في الاستعراض التفسير نحن يعني أحرار في طريقة العرض كما تحبون، يعني تعليق عام، أو طبعا سيدخل فيه قطعا ما يتعلق بما أخذناه من قضايا اختلاف وغيرها. يعني عندنا الآن الأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف وقواعد الترجيح وعبارات السلف، ولا لا؟ هذه أربع قضايا، فنحاول إذا مررنا بشيء منها أن نناقشه سويا. في قول سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة، طبعا أطال كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى في ذكر الروايات، فمن خلال الترقيم، لأن رقمت الروايات من بداية السورة، يعني بداية الرقم 1 اللي حدثنا هناد بن السري، في عندنا 14 رواية لثلاثة من مفسري السلف: علي وابن عباس ومجاهد، وكلهم قال أن الذاريات ذروة هي إيش؟ الرياح. الذاريات هي الرياح. طيب، لما نأتي الآن تحليل العبارة، الذاريات الرياح، هل هذا تفسير لفظي ولا تفسير معنى؟ الذاريات الرياح لفظي معنى، المراد بالذاريات إيش؟ الرياح. لكن لو فسر لنا معنى أنا ذرى بمعنى كذا إلى آخره صار تفسير لفظي، ولا لا؟ يعني لما ترجع أنت إلى تفسيرات المتأخرين ستجد تعريف معنى الذاريات، يعني مثلا في أحدهم قال: المعنى مأخوذ من الذرو وهو رمي شيء مجتمع في الهواء، هذا تحليل لفظي لمعنى الذاريات، لكن ما المراد بها في الآية؟ المراد بها الرياح، فهذا يكون بيان المعنى المراد، يعني بيان المعنى دون النظر إلى معنى الذاريات ما هو، لأنه معنى معروف عندهم، فما كانوا يحتاجون أن يعرف معنى الذرو ثم يقول المراد به كذا. طيب، طبعا سأذكر فوائد متتابعة قد يكون بعضها يعني معروف وواضح، لكن أحيانا تكون يعني من باب الذكرى. لو سئلت عن مثال لتفسير لسؤال تابعي لصحابي في التفسير، هل تجد في هذا المثال شيئا؟ فيه لسؤال ابن الكوى، ولا لا؟ على أنه من التابعين سأل علي بن أبي طالب. وطبعا تلاحظون في أحد الروايات فيها شيء يشعر بأن ابن الكوى كان شبيا بصبيغ، ولا لا؟ في أنه يسأل ما قرأتم، ترى أنا بناء عليكم قرأتم، معليش. فيه رواية أنه طبعا في أحد الروايات قال أراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما الذاريات ذروة؟ فكأنه يريد أن ينبهنا في هذه الرواية أنه كان يبحث عن المشكلات. يعني السؤال بحد ذاته ليس فيه إشكال، الإشكال في تطلب المشكل. فصبيغ هذا كان يتطلب المشكلات ويتقصدها فعمر أدبه، لأنه سيدخل في الآية التي ذكر التي سبق أن أشرنا إليها، لآية آل عمران اللي في المتشابه. ولم يكن يقصد طلب العلم، إنما كان يقصد إحراج الصحابة الأسئلة حتى رفعوا أمره إلى عمر. على العموم، أيضا من الفوائد فائدة أيضا تذكر فقط، إن هذا السؤال وقع في خلافة علي رضي الله عنه، لأن السؤال وجه إليه بقوله يا أمير المؤمنين، في دلالة على أنه وقع في خلافته. وفيها أيضا من الفوائد هذه الآثار مبلغ علم علي بالقرآن رضي الله عنه، أنه لما وقف يعني على المنبر قال لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته. هذا في دلالة على ماذا؟ على علمه بالتفسير. من الفوائد الطريفة طبعا أيضا هذه فائدة، أن ابن زيد روى تفسيرا عن ابن عباس، وهذه من نوادر الطرق عن ابن عباس. ابن زيد روى عن ابن عباس وهي من نوادر الطرق، موجودة طبعا كلها في الرواية هذه الفوائد. طيب نأتي الآن إلى قوله طبعا فالحاملات وقرا ما فيها شيء، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، هذه كلها ما فيها إشكال على أن الجاريات هي السفن والحاملات هي السحاب والمقسمات هي الملائكة. هل ورد خلاف في هذا؟ يعني لم يذكر خلافا في هذا. يعني طبعا ناقش ما عند الطبري، قد يكون في بعض التفاسير الأخرى خلاف، لكن لو في خلاف في مثل فالجاريات، الجاريات هنا بمعنى السفن ولا لا؟ في قول آخر بس ما أذكر والله الآن، لكن في قول آخر ذكره ابن عطية. لكن لو أخذنا بهذا القول الآخر في الجاريات على أن فيها قولين رحمك الله، ما هو سبب الخلاف في الجاريات؟ طبعا كما ذكر ابن عطية، لكن الآن لا أذكر الحقيقة القول رحمك الله ونسيت أن نقوله. الآن الجاريات فيها قولان ذكرهما ابن عطية، أحدهما السفن كما ذكر الطبري، وفي قول آخر ذكره، فما هو سبب الاختلاف في الجاريات؟ نعم، وصف لموصوف محذوف، أنه سببه أنه وصف لموصوف محذوف. فالجاريات وصف، وصف به من؟ هذا أو هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طبعا نكتب بهذا لأن ما أذكر القول ذكرناه، ممكن نكمل في قضية يعني نوع الاختلاف إلى آخره. أيضا يلاحظ هنا أن السلف لم يبينوا المعاني اللغوية للجاريات والمقسمات إلى آخره، كما قلت لكم أنهم يراعون أو يكثر عندهم بيان المعنى، لأن بيان معنى القرآن أهم، كان أهم عندهم من بيان لغته. ما احتاج الناس إلى بيان اللغة لا متأخر، لكن هم كانوا يعرفون لغته، ما كانوا يحتاجون أن يقولون هذا معنى كذا إلى آخره. طيب في ملحوظة هنا في تفسيرهم، أنهم جعلوا كل قسم لنوع من المخلوقات ولا لا؟ الآن الجاريات الرياح، والجاريات السفن، والحاملات السحب، والمقسمات الملائكة، مع الملاحظ أنها معطوفة بالفاء، والفاء إذا عطف بها يشعر بترتيب بعضها على بعض، يعني كان هذا متسبب عن هذا. فكان متوقع أن يفسر على نوع واحد، لكن لما ورد تفسير السلف بهذا التقسيم فإنه يحتكم إليه، يحتكم إلى تفسير السلف، ويكون أنهم يعني ورود عن السلف أنها مختلفة الأوصاف، يعني هذه الأقسام مختلفة الأوصاف، فكل وصف لنوع من المخلوقات، لنوع من المخلوقات، ففعلهم أو تفسيرهم يكون حجة. وقد يكون بينها تقارب أو تجانس، لكنه يحتاج إلى تحرير، يحتاج الواحد أن يبحث ليعرف ما هي المقاربة بين هذه المذكورات من المخلوقات. أيضا ممكن أن يقال ما ذكرنا في قضية الموصوف والصفة، إن هذه الصفات محتملة في التعدد في الموصوفين، كما أن محتملة أن تكون ترجع إلى موصوف واحد. يعني لو حملنا على الرياح اللي ذكر ابن عطية أيضا فيها إجماع المؤولين أو المتأولين على أن المراد بها الرياح، فإذا قلنا الذاريات الرياح والذاريات ذروة، فالحاملات الرياح تحمل السحاب وغيره، طبعا تحمل السحاب الموقر بالماء. الجاريات أيضا الرياح تجري بيسر. المقسمات أيضا الرياح تقسم السحاب. هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ومعنى واضح، لكن كما قلت لكم من تفسير السلف جاء على التنويع، جاء على التنويع. وسببه أيضا أن نفس القضية أنها صفات لم تذكر موصوفاتها ومحتملة لكل ما قاله السلف. قوله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق. سم الأخ يسأل هل يمكن أن نستفيد المشاركة القضية بيني وبينكم، يعني هو الآن يقول إن عندنا قاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، يعني أننا نأتي بمعنى جديد أولى من أننا نكرر المعنى، فهل يمكن أن نأخذ من تفسير السلف إشارة إلى هذه القاعدة كونهم نوعوا الأقسام، نوعوا الأقسام فهذا تأسيس ولم يجعلوا على نوع واحد كأنه إشارة إلى التأكيد. طيب نأتي الآن إلى إنما توعدون لصادق. في عندنا أحد من أصحاب النحو نحتاجه في هذه، يعني في قضية نحوية ما فيه مو معقول. طيب إيش إعراب إنما؟ ها كيف؟ ما أدري ما تقول، والله ما أسمع. أبطلت عملها كافة ومكفوفة. ها كف الله وجهك عن النار وعنا معك. ها ليست هكذا يا شيخ، ليست كافة ومكفوفة، أنا سألت قصدا لهذا، لأن طبعا المشهور إنما التي هي القصر كافة ومكفوفة ولا لا؟ هذا صحيح، لكن إنما هنا ليست هي إنما الكافة والمكفوفة، ولهذا سألت. هذه إنما جاءت في جميع المصاحف مرسومة هكذا، إنما يعني بالاتصال بالوصل، يعني رسمت هكذا بجميع المصاحف كما ينص عليه من يكتب يعني لأصحاب الرسم. وهذه أصلها إن ما بمعنى الذي، يعني إن الذي توعدون صادق، فما هذه ما موصولة، هذه ما موصولة، فانتبهوا لها. إن قد تكتب، يعني فيه كذا موطن كتبت باتفاق موصولة، وهذا أحدها، هذا أحد المواطن. وإلا الأصل في الرسم، يعني الرسم متعرف عليه عندنا أنها تكون إيش؟ مفصولة ما هي موصولة. طيب قوله إن الدين لواقع ما فيها إشكال، بس فيه ملحوظة في رواية مجاهد في صفحة 188 ودي تقرأوا معي. هذا السند يتكرر عن مجاهد كثيرا وفيه تحويل في السند. قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى، ثم تحويلة السند، وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله إنما توعدون لصادق والمعنى لصدق، فوضع الاسم مكان المصدر. أنا أحس أن فيه نقص هنا ولا لا؟ يعني ما جاء تفسير مجاهد، تأملوا. سم نفسه انظر لي فيه سقط، يعني تفسير مجاهد ما جاء، تفسير مجاهد ما جاء، وين تفسير مجاهد؟ وين يا شيخ؟ وإن الدين، هذا تفسير وإن الدين لواقع يا شيخ محمد، لكن إنما توعدون لصادق، تفسير لصادق، إنما توعدون لصادق، ما تحسون فيه نقص؟ فيه نقص في العبارة ولا لا؟ قوله إنما توعدون لصادق والمعنى لصدق، قال فوضع الاسم مكان المصدر. طبعا وضع الاسم مكان المصدر قطعا من كلام الطبري، هذه المصطلحات ما كانت عند المجاهر. فاحتمال نكون إنما توعدون المصادق وقول المعنى لصدق هو إيه، هو الآن يفسر كلام مجاهد، لكن أين كلام مجاهد؟ ما أدري هل هذا هو. على العموم شوف في تفسير مجاهد المطبوع اللي هو المستقل، تفسير مجاهد من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح نفس السنة، لكن الراوي هنا عن ورقاء آدم ليس الحسن، لأن هنا الحسن قال حدثنا ورقاء، آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فسرها قال يقول إن يوم القيامة لكائن، يعني إنما توعدون لصادق، قال إن يوم القيامة لكائن، هذا في تفسير مجاهد المستقل للمطبوع. إيه إذا يكون في سقط، أنا أريد أن أقول إن هذه فيها سقط. طيب هذه مجرد إشارة فقط لهذه الإشكالية، يعني يمكن أن تحرر. سم ما وجدتها عجيب الدر منثور، ما وجدتها فيه في تفسير مجاهد المستقل هذا. طيب قول سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول الطبري رحمه تعالى والسماء ذات الخلق الحسن، وعنى بقوله ذات الحبك ذات الطرائق، وتكسير كل شيء حبكه وهو جمع حباك وحبيكة، يقال لتكسير الشعرة الجعدة حبك، وللرملة إذا مرت بها الريح الساكنة أيضا يقال لها حبك، والماء القائم أيضا يقال له حبك، والدرع من الحديد لها حبك. ثم قال ومنه قول الراجز. فإذا لاحظ الآن هو يفسر لنا الحبك تفسيرا لغويا، قال بعد ذلك بعد ما أورد الشاهد الشعري وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه. إيش نفهم من هذا؟ إن الاختلاف الوارد عند السلف اختلاف إيش؟ اختلاف عبارة والمعنى واحد، ولا لا؟ معنى كلامه الآن أن الاختلاف اختلاف عبارة والمعنى واحد. طيب لو نظرنا إلى بعض أقوال السلف وهي طويلة كما تلاحظون، نأخذ بعض ما ذكره في أقوال السلف ونأتي بعدها إلى تحليل هذه القضية. عندنا الآن الحبك قال ذات الخلق الحسن، هذه من رواية ابن عباس، والرواية أخرى قال حسنها واستواؤها، سعيد بن جبير قال حسنها واستواؤها كما قال شيخ سعيد بن جبير، أيضا قال ذات الزينة، الحسن قال حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وأيضا رواية أخرى عن حسن بنفس المعنى نفسها. سئل عكرمة قال ذات الخلق الحسن، ألم ترى إلى النساج إذا نسج ثوب قال ما أحسن ما حبكه. وثم أورد عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك، يعني بالحبك الجعودة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس مضت، رواية عن أنس قال ذات الخلق الحسن، في رواية لم تتبعون مجاهد قال المتقن البنيان، بعده الضحاك قال ذات الزينة، إلى أن ابن زيد قال الحبك قال الشدة، حبكت شدت، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ثم ذكر طبعا قول آخر أن المراد بها أنه عني بها السماء السبع عن عبد الله بن عمرو. نأتي الآن إلى مسألة متعلقة بقوله وإن اختلفت ألفاظ قائليها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة فصول التفسير أشار إلى مسألة مهمة للمفسر، وهي جمع عبارات السلف، وأن جمع عباراتهم أدل على المقصود. يقول شيخ الإسلام في طبعا الكلام وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، قال فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. إذا أخذنا هذا الكلام التأصيلي ونظرنا إلى كلام الطبري الآن، فننظر أنه جمع كل هذه الروايات واختار منها معنى، جعله هو المعنى الكلي. هذه واحد. شيء ثاني اللي سبق أن ذكره الشوكاني، أنه إذا فسر أحدهم بما هو أوسع من اللغة، أنك تذكر اللغة ثم تحاول أن تربط ما ذكروه من المعاني باللغة. لو رجعنا الآن إلى الحبك في اللغة، مادة حبك في اللغة، الحبك يأتي بمعنى الشدة، يعني شد الشيء، ويأتي بمعنى الإتقان الذي ينتج عنه حسن الصنعة. فإذا نظرت إلى المعاني ذكرها السلف فإنها ستعود إلى هذا المعنى، يعني إلى معنى الإتقان الذي ينتج منه حسن الصنعة. فمن عبر عنه بالزينة، هذا فيه حسن ولا ما فيه حسن؟ ومن عبر عنها بأن النجوم، يعني حبك السماء النجوم، النجوم هي زينة السماء، النجوم هي زينة السماء. ومن قال الخلق الحسن أيضا رجع إلى هذا. فتلاحظ أن مجمل العبارات يعود إلى هذا، وقول ابن زيد بالذات يرجع إلى معنى الشدة، يرجع إلى معنى الشدة. فإذا كل هذه الروايات الواردة كما تلاحظ سترجع إلى معنى حسن خلق السماء، إلا رواية ابن زيد ترجع إلى المعنى الآخر الذي هو إيش؟ الشدة. طيب، عندنا أيضا الحديث الذي ذكره في تفسير الحبك، ما علاقته بتفسير الآية؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر الدجال أراد أن يفسر والسماء ذات الحبك؟ أجل، يعني كأن المفسر استفاد من السنة. هذه الاستفادة نسميها تفسير تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ ها؟ هو لغوي لكنه مستند على ماذا؟ على السنة. نفهم منه أن لفظ الآية هو نفس لفظ الحديث، وإن كان الحديث يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. يعني لو جاءك الحديث مفردا لما علمت معناه، تحتاج إلى تفسير. لكن اللي استفدناه نحن الآن أنه لفظ الآية، اللفظ الذي في الآية هو نفس اللفظ الذي في الحديث، هو نفس اللفظ الذي في الحديث. أيضا عندنا في سؤالات أتباع التابعين، هذا إذا كان طبعا السائل تابعي، تابع تابعي، أنه عندنا في أثر عن عكرمة قال سئل عكرمة، فقول سئل عكرمة إشارة إلى سؤالات أتباع التابعين. طبعا أنا ما أعرف بالضبط إلا أن أنا وضع الفوائد مسرودة بعد الآثار كلها. أيضا عكرمة لاحظوا لما قال عبارته، لما قال ألم ترى إلى النساج إذا نسج الثوب إلى آخر عبارته، هذه فيها استشهاد بمخاطبات الناس في عصره، يعني استشهاد بكلام من؟ بكلام العرب، لأنه الآن العصر عكرمة كان عصر استشهاد لغوي، لم تفسد الألسن بعد، فاستشهد بما يسمعونه هم من الكلام، والكلام الذي كان في وقتهم وكان العربية الفصحى. نعم. في أيضا من الفوائد ما يتعلق بابن زيد وحرصه على ربط آيات القرآن بعضها ببعض. إن لما ننظر الآن، هل قول سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك ربطها بقول سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذا تفسير آية بآية يدخل في هذا ولا بما هو أوسع من ذلك؟ هو يبدو أنها ربط آية بآية، لأنه فسر الحبك بالشدة ثم ذكر وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لكن سم إيه قرآن هنا كان تفسير قرآن بقرآن هنا، نفسر المعنى أن الحبك هو الشدة فاستدل بالآية الأخرى، لكن ليس كل ربط آية بآية يكون تفسير قرآن بقرآن. طيب، في قوله يؤفك عنه من أفك، قال يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف ويدفع عنه من يدفع فيحرمه. ثم ذكر رواية قول عمرو بن العاص أن عني بها السماء السابعة، ما فيها يعني ما فيها شيء يمكن ذكر، مجرد تحديد أن المراد بها السماء السابعة، وهذا خبر يعني يدخل فيه وممكن أن هو أولا خبر غيبي، والسماء السابعة الأصل فيها أنها غير يعني غير مشاهدة، المشاهد لنا السماء الدنيا وحبيكتها النجوم كما ذكروا، فتكون خارجة عن المراد، يعني ليست هي السماء السابعة بل السماء الدنيا التي تشاهد. وهذا مما يحتاج اللي كان مدري كان سألني عن قضية الآثار، هذا مما يحتاج إلى أن يحل، يعني هذا الانفراد يحتاج إلى نظر في الإسناد، يحتاج إلى نظر في الإسناد هل يصح ولا ما يصح عن عبد الله بن عمرو. طيب، في قوله يؤفك عنه من أفك، عندنا إشكال في رواية مجاهد ولا لا؟ ما هو ذكر كذا في صفحة نعم أول أثر صفحة 91 لما قال قال ابن عمرو في حديثه يوفى أو يؤفن اللي هو شيخ الطبري، قال أو كلمة تشبهها، وقال حارث يؤفن بغير شك اللي هو شيخه الآخر، يعني فأحد شيوخ الطبري شك في هذه العبارة والثاني أكد هذه العبارة. لما نرجع أيضا إلى التفسير مجاهد المطبوع برواية آدم كما قلت لكم فيه يؤفن، هذا أيضا في دلالة على أن الرواية التي عند الحارث أيضا يؤفن، فشكه يصحح بهذه الطرق الأخرى أن قول مجاهد يؤفن. طيب، الآن لما ننظر إلى رواياتهم في يؤفك عنه من أفك، قال بعضهم يصرف عنه من صرف مثل الحسن قتادة ابن زيد، قال لا الذي قال يصرف الآن يعتبر تفسير بالمعنى ولا تفسير لفظي؟ يؤفك معنى يصرف، هذا تفسير ايش؟ لفظي ولا لا؟ لأن لو رجعنا إلى الإفك الكذب اللي هو قلب الحقيقة، يعني صرف الحق إلى باطل، فهو معنى الصرف، فالتعبير عنه بيصرف هذا تفسير لفظي، تفسير لفظي، وهذا أيضا يعني يدلك على أنه لا يمكن أن يخرج الإنسان عن تفسير لفظي، أنه يرد عن السلف تفسير لفظي كثير، لكن أيضا يكثر عندهم الميل إلى التفسير على المعنى. الآن قال يؤفك عنه من أفك، عنه الضمير في عنه يعود إلى ماذا؟ لما نرجع إلى الروايات نجد أن قتادة ذكر كتاب الله، يعني يصرف عن الإيمان بالقرآن من صرف. طيب، من هو المصروف؟ نجد عند رواية عند ابن زيد قال يؤفك عنه المشركون، وهذا اللي كان نبع عليه شيخ الإسلام. فإذا الآن يكون المعنى يصرف عن الإيمان بهذا القرآن المشركون، واضح الآن التفسير الجملي لها، يصرف عن الإيمان بهذا القرآن المشركون، يؤفك عنه من أفك. في إشكالية في عبارة مجاهد، إيش معنى يؤفن؟ هذه كلمة غريبة، ما معنى يؤفن؟ ها؟ والله رجعت لها حاولت أجد إيش أقرب عبارة تأتي بمعنى الصرف، ما وجدت يعني يؤفن الأفن في لغة العرب. ففي مما ذكروا يعني يذهب بعقله، يعني أفن الرجل إذا ذهب بعقله، فهل يمكن نقول أنه يريد يذهب بعقل الكافر عن الإيمان بالقرآن؟ يذهب بعقل الكافر عن الإيمان بالقرآن كان أقرب المعاني اللغوية المذكورة، لكن يعني ما زال فيها إشكال، يعني عبارة مجاهد يؤفن هذه كلفظة يعني فسر بها يؤفن في اللغة معروفة، لكن يعني علاقة يصرف بيؤفن هذه كيف فسر يصرف بيؤفن، هذه تحتاج إلى بحث مستقل. نعم. قوله سبحانه وتعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيامنا يوم الدين. يقول الطبري لعن المتكهنون الذين يتخرصون الكذب والباطل فيتظننونه. ثم قال واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله قتل الخراصون، فقال بعضهم عني به المرتابون، الخراص المرتاب، وهذا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لعن المرتابون. قال وقال آخرون في ذلك بالذي قلنا فيه. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قال الكهنة الكهنة. ثم أيضا أورد الرواية عن مجاهد قال الذين يتخرصون الكذب كقوله في عبسة قتل الإنسان، يعني قتل الخراصون مثل قتل، يعني المعنى في قتل وقتل واحد، والمراد بالخراصين كما قال الذين يتخرصون الكذب. ثم ذكر رواية أخرى قالوا قد حدثني كل واحد منهم الإسناد إلى أن قال الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون، يعني الخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وذكر عن قتادة أنهم أهل الظنون، وعن من زيد قال القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطائفة إنما هو ساحر والذي جاء به سحر، وقال الطائفة إنما هو شاعر والذي جاء به شعر، وقال الطائفة إنما هو كاهن والذي جاء به كهنة، وقال الطائفة أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يتخرصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الأقوال التي أوردها الطبري، مع ملاحظة أنه قال وقال بعضهم بالذي قلنا فيه، ولما تنظر أنت إلى الرواية التي أوردها فيها اختلاف عبارة ولا لا؟ يعني هو الآن عندنا رجعنا إلى معنيين، إلى معنى الارتياب أو إلى أن المراد بهم المرتابون أو أن المراد بهم الكهنة. ثم لما ذكر عن بما قال ذكر الكهنة، ثم ذكر أقوال أخرى أعم من قضية الكاهن الذي يتخرص الكذب، الكاهن وغير الكاهن، الكاهن وغير الكاهن، وكذلك أهل الظنون الكاهن وغير الكاهن. فتخصيصها بالكهنة كأنه من باب إيش؟ التمثيل، يعني من باب التمثيل، فذكر الكهنة بالذات من باب التمثيل. طيب سم سنأتي عليه الآن، أنا الآن لأنه بنرجع للخراصون مرة أخرى نأتي على لعنة هذه سم اللي هم كيف الدين هو الجزاء والحساب، يعني إنما توعدون يعني من الأخبار بالغيب اللي هو عن اللي هو يوم القيامة لصادق عن لكائن، وهذا الدين واقع يعني حاصل، فيصرف عن الإيمان بالبعث هذا جائز وهو جزء من الإيمان بالقرآن، لأن القرآن فيه أخبار البعث. طيب تفسير قتل بلعنة، الآن قتل من مادة قتل ولا لا؟ وقتل دعاء مثل قاتله الله، فالتفسير اللفظي لها قتل الإنسان بمعنى أو قتل الخراصون بمعنى الدعاء عليهم بأن يقتلوا، يعني بيحصل لهم القتل. هذا الدعاء من لوازمه اللعن، الذي يقول قتل الإنسان ولا يقول قتل الخراصون من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فمن لوازم هذا الكلام أن يكون أنهم يلعنون، يعني لا يدعى عليهم إلا وقد صاروا إلى مرحلة أن قد لعنوا، فالتفسير باللعن هو تفسير باللازم، فصار من باب التفسير بالمعنى. ابن عطية وقف عند هذه العبارة في ثلاث مواطن واختلفت عبارته في نقد تفسيرها أو توجيه تفسيرها. في الموطن الأول في لعن الخراصون قال وقال بعض المفسرين لعن الخراصون، وهذا تفسير لا تعطيه اللفظة، يعني لا يؤخذ بالمطابقة، لأن قتل بمعنى لعنة ما هي مطابقة، لأنه فسرها بالدعاء عليهم بالقتل. في موطن آخر في قول قتل الإنسان ما أكفره قال وقال مجاهد قتل معناه لعن، وهذا تحكم، وهذه غريبة على ابن عطية. نلاحظ في الموطن الثالث قتل أصحاب الأخدود إيش قال؟ قال وقيل عن ابن عباس معناه لعن، وهذا تفسير بالمعنى، فقوله الأخير هو الصواب لو حمل على قول الأخير. فلكن أنا أستغرب لماذا قال وهذا تحكم، مع أنه كثيرا ما ينبه على علاقة أو على عبارات السلف، كما إن شاء الله سنأخذ بعض الأمثلة غدا عنه. فاختلفت عبارته، لكن العبارة الأخيرة هي الصواب، أن هذا من باب التفسير على المعنى، وهو من لازم الجملة اللي قتل الخراصون أو قتل الإنسان أو قتل أصحاب الأخدود، أي أنهم لعنوا، لأن الدعاء عليهم دلالة على أنهم وصلوا إلى حد أن يلعنوا. طيب نأتي الآن لقولها الخراصون. عندنا الآن الخراص هو الذي يحزر ويقول بالظن، فالكاهن يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل؟ يدخل. كذلك المرتاب أيضا يدخل في هذا المعنى، وكذلك كل من يقول بلا يقين مثل الكذاب أيضا يدخل في هذا المعنى. فيكون تفسير هؤلاء السلف على إيش؟ على المثال للخراصين، مثال للخراصين، ويكون اختلاف يرجع إلى معنى واحد، وهو اختلاف تنوع. اختلاف تنوع طبعا سبب إيش الاختلاف؟ هو التمثيل، سبب الاختلاف التمثيل. بما أنه كذلك نأتي الآن إلى قضية ثانية. ابن عباس ورد عنه كم قول؟ قولين ولا لا؟ أن المراد بهم الكهنة هذا قول، أن المراد بهم إيش؟ المرتابون هذا قول آخر ولا لا؟ ما هو كذا قوله؟ طيب هل نعد هذا تضاد عند في قول ابن عباس؟ ما يعد تضاد، لأنه مثال لخراصين، مثال لقوم خراصين. وفي قضية ثانية يشير إليها إشارة. الآن أيهما أقوى عند يعني في 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 الإسناد، رواية علي بن أبي طالب أو رواية عطية العوفي؟ طيب وهو رجح رواية، يعني مال إلى رواية عطية ولا لا؟ لأنه قال وبنحو ما قلنا، أو عبارته إيش قال؟ هي العبارة اللي قالها. وقال آخرون في ذلك بالذي قلنا فيه، فأخذ برواية عطية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.